يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب السادس عشر من كتاب الرضاع، وهو في الحقيقة ليس من كتاب الرضاع، فإن الإمام مسلم إنما أورد أدلة الرضاع ضمن كتاب النكاح، وأقول ضمن كتاب النكاح لا عقب كتاب النكاح، لأن الباب الأول إلى الباب الثامن من كتاب الرضاع الذي نحن بصدده خاص بالرضاع فقط، ومن الباب التاسع إلى الباب الثامن عشر وهو إلى نهاية الكتاب الموسوم بالرضاع وأول كتاب الطلاق تعلقه بكتاب النكاح أولى، بل لا تعلق له قط بالرضاع. فيكون الإمام مسلم عليه رحمة الله إنما أورد كتاب الرضاع أو أحاديث الرضاع وأبواب الرضاع ضمن كتاب النكاح، أي في أثنائه، لأن الذي قبل الرضاع تعلقه بالنكاح، والذي بعد الرضاع تعلقه بالنكاح كذلك، فيكون كتاب الرضاع إنما هو أتى ضمن وأثناء كتاب النكاح. وهذا الحديث الذي أو الباب بل والأبواب التالية في ليلتنا هذه تعلقها بالنكاح. قال النووي: باب استحباب نكاح البكر. باب استحباب نكاح البكر، وأنتم تعلمون أن الاستحباب حكم شرعي، وأن الوجوب حكم شرعي آخر، فالشرع إنما حث وحض على نكاح الأبكار، لأنهن كما قال النبي عليه السلام: أعذب أفواها أو أعذب أرحاما وأنتق أفواها. يعني امرأة جديدة بعالم الرجال، كما أن رجل البكر جديد بعالم النساء، فلذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على نكاح المرأة البكر لا نكاح السيد. هذا لا ينفي جواز نكاح السيد، هذا لا ينفي أن الرجل البكر يتزوج السيد، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في ذلك، فإنه ما تزوج بكرا إلا عائشة وبقية نسائه سيبات كلهن. فهنا قال باب استحباب، ولم يقل باب وجوب نكاح البكر، وإلا لو قال باب وجوب نكاح البكر لأثم كل من تزوج سيبا، وإنما هو حث وحظ، ومعرفة فضل ذلك إنما يقع لكل زوج تزوج امرأة بكرا. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو ابن معاذ ابن نصر ابن حسان العنبري البصري أبو عمرو، ثقة حافظ إمام كبير، وهو أخو المثنى ابن معاذ. قال: حدثني أبي معاذ ابن معاذ، حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج العتكي البصري، عن محارب وهو ابن دثار السدوسي الكوفي القاضي، ثقة إمام زاهد كبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا تزوجت؟ ولم يكن علم أنه قد تزوج. قال: قلت نعم تزوجت يا رسول الله. قال: أبكرا أم ثيبا؟ أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ أين أنت من العذارى؟ جمع عذراء، أي امرأة بكر لم يفض بعد غشاء بكارتها. أين أنت من العذارى ولعابها؟ وبعضهم قال: ولعابها، وهو شهد الرضاب. ولكن جمهور من روى هذا الحديث روى اللفظ بكسر اللام: أين أنت من العذارى ولعابها، أي من اللعب والضحك والممازحة. ولذلك بينت حقيقة هذه اللفظة أحاديث أخرى قالت: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، تلاعبها وتلاعبك. وهذا موجود في البكر، البكر في الغالب صغيرة في السن، قد خرجت من بيت أبيها وهي تكاد أن تكون طفلة صغيرة، تحب اللعب وتحب اللهو، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت ألعب بالبنات. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنى بها في 9 سنوات، وعندها من العمر 9 سنوات، وكانت طفلة صغيرة لا تزال تلعب مع صويحبات لها وتصنع العروس وتلعب بها كذلك. وتقول عائشة: اقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. الحريصة على مين؟ على اللهو واللعب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها أكثر مما يمازح بقية نسائه لحاجة عائشة في بكارتها وصغر سنها. تصور لو أنك تزوجت امرأة، أنت ابن 20، تزوجت امرأة في سن 40 قد تزوجت مرتين أو 3 من قبلك، لما تيجي تلعب معاه تقول لك: ياه ده انت فكرتني بزمان، ده كان دفت عليه 20-30 سنة. لا تحب، هي ما عندهاش همة، لا تحب الفرفاشة ولا الضحوة، هي امرأة لها رسالة عايزة تأديها، واخد الموضوع جدي قوي. فلعب ما فيش وقت للعب، وضحك ما فيش وقت للضحك، وغير ذلك. انما المرأة الصغيرة لو انك فوتت يوم بغير لعب او ضحك تقول: هو ايه اللي حصل؟ الدنيا تقلبت، اكيد في مصيبة حصلت. لماذا؟ لان الاصل فيها انها تحب ذلك. ولذلك قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وتداعبها وتداعبك، وتضاحكها وتضاحكك. لان هذا شأن المرأة. ليه؟ فتصور بقى، يعني امرأة تحب ان تلعب مع زوجها وتضحك معه وتسامره وتؤانسه ويؤانسها، ولا امرأة بقى بوزها مكلضم واخذ العملية وانت طالع وانت داخل تكلمك في مسائل عويصة، خدت بالك؟ وما عندهاش بقى ايه يا مرحميمي. ايهما احسن؟ الاولى بلا شك، الاولى. ولذلك ابن قتيبة يقول: لو أن المرأة في سلوكها جادة كالرجل لم يألفها الرجل. المرأة لو إنها ماشية دغري لا يمكن الرجل يأنس إليها. هو متجوز رجل قاعدة في البيت، خدت بالك؟ تتكلم بخشونة وبرجولة واخد الأمر جد، لا، لا بد من عوج. أصل عوج المرأة الذي لا يستقيم ولن يستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تستقيم لك على امر. يعني انسى بقى ان المرأة دي تتصلح وتبقى زي السيف، يعني لانك انت مش زي السيف، انت نفسك ما انت زي السيف، فكيف تطلب ان تكون في امرأتك هذه الصفة؟ طيب هب انها كالسيف تماما وكل الامور عندها جد، انت نفسك ستمل، لابد وان تمل، لانها امرأة قد فقدت انوثتها، فقدت انوثتها. فانت لا تشعر ان التي بين احضانك امرأة، وانما تشعر بشيء اخر. بخشبة بحديدة بجدار بأي حاجة، لكن لا تشعر بأن الذي في أحضانك امرأة. والأصل في المرأة العوج كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال شعبة، شعبة الذي رواه عن محارب ابن ديسار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، يرويه مرة أخرى عن عمرو بن دينار. لما شعبة سمع هذا من محارب عن جابر قال فذكرته لعمرو بن دينار، فقال عمرو قد سمعته من جابر. قال عمرو قد سمعته من مين؟ من جابر. إذن لشعبة في هذا الحديث كم شيخ؟ شيخان، الأول محارب عن جابر، والثاني عمرو بن دينار المكي عن مين؟ عن جابر. ولكن في طريق عمرو بن دينار قال جابر فهل جارية تلاعبها وتلاعبه، وفي طريق محارب قال ايه؟ قال فأين أنت من العذارة ولعابها. أين أنت من العذارة؟ ده طريق مين؟ طريق محارب ابن ديثار. أما طريق عمرو بن دينار فقال له فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك، وبقية الحديث مثله سواء. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري وأبو الربيع الزهراني وهو سليمان ابن داود، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل البصري عن عمرو بن دينار عن جابر. طيب عمرو بن دينار في الطريق الأول يروي عن مين؟ عن جابر، يروي عن جابر لما قال له فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك. الذي يروي عن عمرو بن دينار هنا هو حماد بن زيد. الذي يروي عن عمرو بن دينار في الإسناد السابق من هو؟ شعبة. إذن شعبة وعمر بن دينار، شعبة وحماد بن زيد يرويان عن مين؟ عن جابر بن عبد الله، أن عبد الله هلك، اللي هو عبد الله والد جابر، والد جابر بن عبد الله الأنصاري، وكلاهما صحابي، يعني جابر وأبوه صحابيان. عبد الله لما مات قال جابر إن عبد الله هلك، وهلك بمعنى مات، وترك 9 بنات او قال 7، ترك له اخوات اما 9 واما 7. قال فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر ام ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهل لا جارية؟ والجارية هي الصغيرة في السن. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك، او قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له ان عبد الله هلك، اي ان ابي قد مات، وترك 9 بنات او 7، واني كرهت ان اتيهن، الضمير يعود على اخواته البنات، واني كرهت ان اتيهن او اجيبهن بمثلهن، يعني كرهت ان اضم اليهن امرأة صغيرة او جارية صغيرة قريبة من سنهن لا تقدر المسؤولية، ويحدث بينهن من المشاكل والخلافات ما الله به عليم، فاحببت ان اجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن، يعني تسوسهن وتصلح شؤونهن وتقوم على مصالحهن وغير ذلك. قال فبارك الله لك، فبارك الله لك. وفي استحباب دعاء الرجل لمن تلبس بخير سواء كان للداعي او لغيره، لان هذا الخير لا يعود على النبي بشيء، ومع هذا دعا له. وليس بلازم ان تدعو لمن يجر اليك انت نفعا فقط، بل تدعو لكل احد تلبس بخير، ان تدعو له بالقبول والبركة وغير ذلك. قال فبارك الله لك أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكك وتضاحكها. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو. إذا كان الراوي سفيان عن عمرو فهو سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار المكي. يبقى ده كان كم واحد يروي عن عمرو؟ ده الثالث مش كده برضه؟ ده الثالث. يبقى احنا قلنا شعبة وحماد بن زيد ومين؟ وسفيان ابن مين بقى؟ ابن عيينة، عيينة المكي. عن عمرو بن دينار المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري المدني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر، أي هل تزوجت امرأة؟ وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. وتمشطهن يعني تسرح لهن. ماشي. قال أصبت، ولم يذكر ما بعده. قال أصبت. فتصويب النبي عليه السلام لجابر في نكاحه بامرأة ثيب يدل على إيه؟ على الجواز. لكن المستحب نكاح مين؟ نكاح الأبكار، نكاح الأبكار. ولذلك يقول النووي عليه رحمة الله وفي هذا الحديث فضيلة تزوج الأبكار وثوابهن أفضل، أي الثواب بنكاح البكر أفضل. وليس هذا على إطلاقه، بل يمكن أن يكون نكاح الثيب أفضل من نكاح من أفضل وأكثر ثوابا من نكاح البكر. لو أن رجلا قصد بنكاح الثيب أن يقوم وأن يعول أيتاما أو قصد ما قصده جابر ابن عبد الله الأنصاري في هذا الحديث، فهذا بلا شك ثوابه أعظم. فليس في نكاح الأبكار قولا واحدا الثواب الأعظم والأجزل من نكاح الثيب، بل الأمر يختلف باختلاف الحال. وفيه ملاعبة الرجل امرأته وملاطفته إياها ومضاحكته، وأن هذا من حسن العشرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. يعني أنت تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى غزوة، إلى غزوة كان يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة اصطحبها، أو كان إذا خرج إلى سفر يعني ترك المدينة لأي عذر كان، لأي مهمة كانت، كان يقرع بين نسائه، فمن خرجت عليها القرعة اصطحبها وحملها في هودجه. وحمل مرة عائشة رضي الله عنها وسابقها، فسبقته عائشة رضي الله عنها، سبقته عائشة. يعني تصور الواحد فينا لو مراته خرجت معاه في السفر، مش عايز اقول لك بقى في غزوة، غزوة ايه؟ يا ريت غزوة، لكن خرجت معه في السفر وقلت له بس وقف العربية هنا، وقفنا العربية، تعال ننزل نجري قصاد بعض، قال لي انت جننت ولا ايه؟ تجننتي؟ لحد ما هي بقى تذكره بالايه؟ بالاصل الاصيل القديم بقى بتاعه، ده النبي فعل وفعل وفعل فعل مع عائشة. ينزل بقى هو عصر على نفس الأمونة بقى، تعال يا ست خلاص سبقتيني ارتحتي اركب يا يلا. ولكن في مرة ثانية لما كثر لحم عائشة، أي سمنت، فطلبها النبي، شوف خزنها عينها لها، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم للسباق في أحد الغزوات. يعني أنا وأنت نقول إيه؟ هو كان فيه ولا فيه؟ هو الغزوة وبريق السيوف فيه مجال لأن الواحد يقعد يراقب زوجته، لكن سبحان الله العظيم حتى هذا كلام فيه رد على الذين يقولون الدين قشر ولباب، قشر ولباب في ذروة سنام الإسلام الجهاد وبريق السيوف وإراقة الدماء، تجد النبي عليه السلام يدل ويحس على أشياء يراها السامع أو الناظر، أشياء ثانوية وربما يسميها المغفل تافهة. تقول احنا فيه ولا فيه؟ احنا في غزو ولقاء عدو، ولا يعبى ايه يداعب ويضاحك النساء او يحس على السواك او يؤكد على وضع القدم في القدم في الصلاة، يقول له عم خلصني يا عم احنا في الجهاد عايزين نخلص. تخلص؟ وده كان بيحصل لما امام يسوي الصفوف، لكن الذي لا يرفع صوته في مثل هذا الموطن رجل قد امتلأ قلبه هوى ولم يعرف آداب الصلاة ولا أحكام الإمامة حتى يعترض على إمامه، وإذا جاز أو جوز لنفسه أن يعترض على إمامه في مثل هذا فلا بد أن يعترض على ما هو أعظم من ذلك. لا يمكن ضبطه في صفوف الجهاد هذا الرجل، ولذلك وجوده بين صفوف المجاهدين أعظم ضررا من عدم وجوده، فهذا عدم وجوده أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن عدم وضع القدم في القدم له تأثير عظيم جدا على القلب. وانت تقولي العلاقة اللي بين ده وبين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين ايه؟ ايه علاقة تسوية الصف بالقلوب؟ أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، يعني يضرب قلوبكم فيجعلها متنافرة. ولذلك أنت لو حرص على هذه السنة وجيت تصلي جنب واحد وتحط رجلك في رجله يقوم يشيل رجله، تروح عنده يشيل رجله تاني، تخرج من الصلاة وأنت قلبك أقسى من الحجر عليه. عليه لماذا؟ لأنه فرط وخالف الأمر، وخالف الأمر. والذي قال هذا الكلام هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا لأي مهمة من المهمات، يأخذ معه النساء يضاحكها ويلاعبها وغير ذلك، وهذا من حسن العشرة. كما أن هذا الحديث فيه سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة فيها، لأنه قال تزوجت، مش كان في غزوة؟ كان في غزوة ولا لا؟ لما رجع على طول الناس بتقعد تحكي بقى عن اخبار الغزو واخبار الجهاد يجي سنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر تعالى تزوجت؟ قال نعم. كده كفايه؟ لا. سيب ام بكر؟ سيب. لما لم تتزوج بكر؟ شايف يا اخي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه ودلالتهم على ودلالتهم على الخير وارشادهم الى انفع المصالح لهم يدل على عظيم شفقه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الامه عليه الصلاة والسلام. كما أن هذا الحديث فيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاها، وأما بغير رضاها فلا. وإذا هنا هندخل بقى في مسألة عويصة شوية، خدمة المرأة في بيتها، في بيتها لزوجها وأولاده منها أو من غيرها، أمر واجب عليها أو مستحب؟ المسألة دي محل خلاف عظيم جدا بين أهل العلم، محل خلاف. فالذين قالوا بالوجوب أولا استدلوا بحديث المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين أنت من زوجك؟ قالت يا رسول الله أخدمه لا آل في ذلك، يعني لا أقصر في خدمتي له. قال انظري أنت منه فإنما هو جنتك وإيه ونارك. وحديث فاطمة أنها كانت تخدم زوجها وتدق النوى والحب لفرسه، وعادة العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام أن المرأة تقوم بخدمة البيت وخدمة الزوج والأولاد بل وظيفها. قالوا هذا أمر مستقر عند العرب أن المرأة تخدم في البيت. أما الذين قالوا باستحباب ذلك ليس بوجوبه هم جمهور الفقهاء، هم جمهور الفقهاء قالوا بالاستحباب دون الوجوب، لأنه لا دليل صريح يدل على إثم المرأة إذا تركت خدمة زوجها. وقالوا إنما المهمة الأصلية للمرأة هي الإنجاب، هي الإنجاب، حتى اختلفوا في أخذ المرأة لأجرة الرضاع. لو أن المرأة قالت لزوجها آخذ أجرة الرضاع حتى أرضع أولادك، هل يجب عليه أن يدفع أم لا؟ الجمهور على الاستحباب، ولكن على الوجوب إذا طلقت المرأة ولها ولد يرضع فلها أجر الرضاع وجوبا، فلها أجر الرضاع وجوبا. والذي يترجح لدينا هو استحباب خدمة المرأة في بيت زوجها، خدمة المرأة في بيت زوجها، لأنه حقا لا دليل صريح صحيح يدل على وجوب ذلك وأنها تأثم إذا لم تفعل ذلك. وأرجو ألا يحدث كلامي هذا فتنة في بعض البيوت، في بعض البيوت. وكان لي صديق يتبنى هذا أولا، يتبنى أن خدمة المرأة مستحبة، وكنت أتبنى الوجوب في ذلك الوقت. فقلت له لو أني أتيتك ضيف فمن ذا الذي يصنع لي الطعام؟ قال أنا. قلت هب أنك قد رجعت من عملك منهكا مجهدا. قال أطلب منها أن تصنع لك واجبا. قلت فإن أبت؟ قال أطلقها. قلت لم تطلقها على أمر ليس واجبا ولم تقصر فيه؟ قال وهل آثم أنا بطلاقها؟ يعني هتطلع العقدة فين؟ في المنشار. فما تقول واجب وخلاص. لكن علي حل المسألة مع التوسع في البحث، وبإمكانكم أن ترجعوا إلى كتب الفقه، ربما لا تجدوا باعتدال وإنصاف دليلا واحدا يدل على وجوب ذلك، على وجوب ذلك. ولكن على أي حال لا تستقيم الحياة إلا بذلك، لا تستقيم الحياة بين الزوجين إلا بخدمة المرأة، بل بسعيها الحثيث في خدمة الزوج وأولاده وخدمة بيتها والقيام على شؤونه وغير ذلك. وإذا قصرت المرأة في ذلك فهذا أول خراب البيت، أول خراب البيت. وأنتم تعلمون تلك المفاسد التي تنجم من استخدام خادم أو خادمة، ولا أدل على ذلك مما يدار في الإذاعات المرئية والمكتوبة، الصحف المكتوبة وغير ذلك في بلاد العرب، وأن وجود الخادمة خاصة إذا لم تكن من أهل الملة إنما أحدثت فتنة عظيمة جدا عند إخواننا العرب. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم وهو ابن بشير السلمي أبو معاوية الواسطي، ومن واسط قرية ببغداد بناء الحجاج بن يوسف الثقفي، عن سيار وهو أبو الحكم العنزي الواسطي، عن الشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الكوفي، عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، أي في أحد الغزوات، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف. جابر بن عبد الله الأنصاري كان ركب بعير مهكع،
مكسر مش قادر يمشي منهك. كان أردأ بعير في جميع إبل الغزوة، ولذلك كان آخر واحد في الركب، وكلما ضرب بعيره يزداد تأخرا، فيريد أن يعجله حتى يلحق بالركب. ولم يكن النبي عليه السلام قد خرج بهودجه بعد. قال: فلحقني راكب خلفي، لحقني راكب قد أتى بعدي، فنخس بعيري بعنازة كانت معه. فنخس بعيري، لم يضربه وإنما نخسه، بمعنى زغده زغدا، نعم، بعنزة. والعنزة هي خشبة على قدر نصف الساق تغرز دائما في مؤخرة الرحل، فيها قطعة مدببة من الحديد أو من الخشب. فنغز النبي عليه الصلاة والسلام بعير جابر بن عبد الله بهذه العنزة التي معه. قال جابر: فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائن من الإبل. كان أحسن واحد بعدما أخذ النخسة دي، كان أحسن إيه؟ كان أحسن بعير في الإبل كلها. هذا يدل على إيه؟ على بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره. قال: فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نخس ومن. وهذا يدل على جواز ضرب أو نخس الحيوان إذا دعت الضرورة إلى ذلك. إذا دعت الضرورة إلى مين؟ إلى ذلك. مش وانت بتبيع ملح في الشارع تفضل تعزق وتعج في الحمار عزكم الله بسبب ومن غير سبب، بسبب وإيه ومن غير سبب، هذا لا يجوز. ولذلك لما رأى النبي عليه السلام رجلا يضرب وجه دبته ويضرب رقبتها، قال: من لا يرحم لا يرحم. وهذه دبة، وهو الذي نخس بعير جابر، ليدل على جواز ذلك إذا دعت الإيه الحاجة إلى ذلك. قال: ما يعجلك يا جابر؟ ما يعجلك؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. أنت متعجل ليه؟ قال: أنا لسه متجوز جديد، عايز أرجع، عايز أروح. فقال: أبكرا تزوجتها أم سيبا؟ قال: قلت بل سيبا. قال: هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمت المدينة ذهبنا لندخل، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، يعني هممنا بالدخول إلى بيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء عند غياب الشفق الأحمر، أمهلوا حتى ندخل ليلا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تمتشط الشعثة يعني تغتسل وتتطيب وتسرح شعرها وتحلق شعر عانتها بالحديدة بالموسى، وهذا معنى تمتشط الشعثة، يعني لشعرها ملبد وغير مهندم وغير منظم، تنظم نفسها وتصلح من شأنها وأمورها. والذي والتي في عانتها شعر تحلقه، وهذا الذي يطلق عليه في الشرع استحداد، وقد أخذ هذا من طلب الحديدة وحلق الشعر في هذا الموطن أو هذا الموضع. وهذا يدل على استحباب تزين المرأة لزوجها، خاصة إذا كان قادما من سفر أو من غياب أو من غياب. أما أن تترك المرأة نفسها هكذا شعثاء غبراء لا تستحد، فإن هذا أدعى لنفرة الزوجة لنفرة الزوج عن زوجه. قال وقال إذا قدمت فالكيس الكيس، أي إذا دخلت بيتك يا جابر فالكيس الكيس. الكيس هنا بمعنى العقل، الكيس عموما بمعنى القيس بمعنى العقل، أما الكيس هنا بمعنى الجماع. إذا دخلت بيتك فالكيس الكيس، أي فعليك بجماع أهلك وطلب الولد، وهذا مطلب شرعي لا حرج فيه، لا حرج فيه، وهذا أمر على سبيل الاستحباب. إذا قدمت أو إذا دخلت فالكيس الكيس، يعني جامع امرأتك. لماذا؟ لأنه سيجامعها، أذن في ذلك النبي أو لم يأذن، أمر أو لم يأمر، لأن هذا عادة الرجل وعادة المرأة عند الغياب، أن يقبل كل واحد منهما على صاحبه عند اللقاء وطلب ذلك، وهذا لا حرج فيه، بل هذه غريزة قد غرزت في الفطرة، قد غرزت في فطرة الرجل والمرأة على السواء، كما قال الله تعالى كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، وده فعل أمر لكنه مصروف بالعادة، ليس أمرا للوجوب إلا في حالات معينة. طيب هب أن الله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالأكل والشرب في القرآن الكريم، مش هنأكل ونشرب؟ هنأكل. يبقى الأمر ده يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. ولذلك الأمر والنهي في القرآن والسنة بل وفي العموم له أكثر من 20 معنى، لأن الأمر يدل على الوجوب إذا عرى عن القرائن الصارفة، إذا خلع عن القرائن الصارفة فهو محمول على الوجوب قولا واحدا، لكن له صوارف تزيد عن 20، كما أن النهي عند الإطلاق يدل على التحريم إلا أن يصرفه صارف، وصوارفه كثيرة جدا كذلك. فقول هنا فالكيس الكيس أمر بالجماع، لكنه سيجامع أمر بذلك أو لم يؤمر، فهذا أمر للاستحباب. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري، قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر العمري أخو عبد الله. عبيد الله إمام كبير جدا، جبل من جبال الحفظ والإتقان، أما عبد الله فضعيف أخوه. عن وهب بن كيسان القرشي مولاهم أبو نعيم المدني المعلم، عن جابر بن عبد الله قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي، تأخر به جمله، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر، قلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ بي جملي وأعيا، أنهك تماما، مش أدري يمشي، وأنهك تماما، فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه، نزل فحجنه بمحجنه. انتوا عارفين المحجن ليه ايه؟ عارفين العكاز بتاع الرجل المعكوف من الاخر ده؟ عارفين؟ ها؟ اللي بياخدها ابوه وابوك وجد وجدك اتكي عليه وراح المسجد، ولا جدك بيروح المسجد؟ ها؟ على اي حال يلزمه في اخر عمره ان يسلس، ان يمشي على سلسة، بيصلي او ما يصليش، هذا هو المحجن. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بعير جابر بمحجنه ثم قال اركب، فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله. يا شيخ، ودي بقى من علامات النبوة، من علامات مين؟ نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لما ضربه بمحجنه قام بقى صحي وفاء، وقعد بقى ايه يصيح يمينا ويسارا لحد ما جابر أشفق أن يدخل هذا الجمل في النبي عليه الصلاة والسلام، فبقى يكفه ويمنعه من المزاحمة. قال: فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: أتزوجت؟ فقلت: نعم. فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيب. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، يعني أنت الآن ستقدم إلى مين؟ إلى المدينة. فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال: أتبيع جملك؟ أتبيع جملك؟ دي مسألة كبيرة بقى. خلي بالك إن جابر بن عبد الله كان أرفا أشد الأرف من جمله، كان عايز يخلص منه بأي شكل، لأنه جمل لا نافع لا في العير ولا في النفير. وجابر يخشى إنه لما الجمل ده يدخل المدينة يرجع إلى كسالته الأولى. فقال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فرصة يخلص منه. فاشتراه مني بوقية، أقية ذهب. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداء. الغداء اللي هي ايه؟ الصبح. يعني دخلوا المدينة الصبح. قال: فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد، اي وجدت النبي على باب مين؟ المسجد. فقال: الآن حين قدمت؟ يعني تيجي بقى نوفي، تيجي نوفي، مش انت وصلت يا عم؟ خلاص خد الوقية واديني ايه؟ واديني الجمل. قلت: نعم انا مستعد. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين. سيب الجمل على باب المسجد وادخل فصل ايه؟ وهذه سنة اخرى، استحباب القادم من سفر صلاة ركعتين قبل ان يدخل الى اهل بيته، بل كانت هذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام. اذا دخل المدينة دخل المسجد اولا فصلى ركعتين وارسل رسولا الى ازواجه ونسائه. النبي وصل ماشي. قال: فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، يعير له أوقية من الذهب. فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. فأرجح يعني إيه؟ غش يعني ولا زود؟ يعني أوقية وشوية، أوقية وإيه؟ وشوية. وهذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب لمن أراد أن يوفي الكيل حتى يخرج من حرج التطفيف، لأن المطففين لهم الويل، والويل هو واد في جهنم تستجير منه جهنم في اليوم 70 مرة إلى الله عز وجل، بخلاف الذي يغش في الميزان، يغش في الكفة، يغش في السمجة نفسها. ولذلك لما تفشى هذا المرض في أمة شعيب التطفيف في الميزان، أرسل الله تعالى لهذه العلة رسولا ليحذرهم أنهم يهلكون بهذا الدم. تصور لما تيجي كده تدور على 360 أو 70 نبي ورسول إن الله عز وجل أرسلهم لأممهم، تجد أن كل رسول بعد التوحيد إنما أرسل لإصلاح علة ومفسدة في أمته. لما تيجي تدور على 370 مفسدة دول تلاقيهم فينا احنا، في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا الأمة باقية وقائمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وإن كان أجيرا، لا يكتفي بهذا إلا أن يأمره صاحب العمل. قال: فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال: فانطلقت، فلما وليت قال: ادع لي جابرا. قال لي بلال هات جابر مرة ثانية، فدعيته فقلت يعني قال في نفسه الآن يرد علي جملي، يكتشف ان الجمل ده جمل ما يسواش، ده نكد هيخدع منه ايه. قلت الآن يرد علي جملي وياخذ اللقية الذهب بعد ما ايه مفر بها، ردوا عليها جابر مرة تانية، ردوا جابر، فدخل في نفسه أن النبي سيرجع في البيعة. قال الآن يرد عليها الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال خذ جملك ولك ثمنه، يعني خذ الجمل وخذ اللقية معك. ده ايه الكرم ده بقى، ده ايه الجود ده، ما فيش حد بقى أجود من النبي عليه السلام، صح ولا لا؟ وإذا كان يأتيه رجل من البادية أو من القرية يقول له يا محمد أعطني مما أعطاك الله عز وجل، يقول انظر إلى هذه الأغنام التي في الوادي والأبقار والإبل والرعاة والسعاة، أيعجبك هذا؟ فيقول نعم، فيقول هي لك، خذها وانصرف. أتهزأ بي يا رسول الله؟ قال لا. فيأخذها رجل ويدخل على قومه ويقول لقد جئتكم من عند من لا يخشى الفقر أبدا، جئتكم من عند من لا يخشى الفقر. انت تصور ان رجلا اسرع بالخير من الريح المرسلة، ازاي اسرع بالخير من الريح المرسلة؟ الريح المرسلة يعني ايه؟ الرياح الشديدة كالعواصف التي تقتلع ما أمامها من جذوره. النبي أسرع بالصدقة وأجود بها من هذه الريح. ده كان أمة بقى الوحدة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال خذ جملك ولك ثمنه. حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر وابن سليمان ابن طرخان التيمي البصري، هو بصري ولكنه نزل في تيم فنسب إليه فهو مولاه أبوه سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر. قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة وهو العبدي المنذر ابن مالك ابن قطاعة قطاعة عن جابر بن عبد الله قال كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لي، والناضح هو ذلك البعير الذي يصلح أن يحمل المتاع وأن ينقل الماء، ينقل المتاع ناضح ينضحون عليه ويحملون عليه مصالحهم. قال إنما هو في أخريات الناس، يصف حال ذلك البعير وأنه بعير كسول أو مريض أو غير ذلك، وأنه في أخريات الناس. قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نخسه، أراه قال ذلك الشك بشيء كان معه. قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه، ينازعني يعني كلما يريد أن يمسكه وأن يكفكف سيره يتفلت منه البعير ويجري ويسارع. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعنيه، تبعه لي بكذا وكذا والله يغفر لك، أتبيعينه بوقية والله يغفر لك. قال قلت هو لك يا نبي الله، ده عايز اخلص منه، ده لما غير حاجة بس حد ياخذه ويخلصني منه. والله احيانا يكون عند الواحد نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا يريد ان يتخلص منها ولو بغير شيء، ولو بغير شيء، وهي نعمة والناظر إليها من أهل الدنيا يقول إنك لمجنون. كان ربنا رزقني من حوالي 3 سنوات بمحل، فاقترح علينا أهل الحي وأهل المكان إن احنا نعمله محل ألبان. قلنا على بركة الله ونسميه الطيبات كمان، هو اسم حلو جميل، أول حاجة نضحك بيها على الناس يعني. والمحل كان جميل قوي قوي أول ما فتحناه منذ 3 سنوات، وكان له جمهور رائع جدا والزبائن كتير والدخل كثير جدا، لكن ده مقابل الدعوة إلى الله عز وجل. لا كنت بقرأ ولا بحفظ ولا بركز ولا بروح البيت. بعد مرور 4 شهور افتكرت ان في حاجة اسمها دعوة صحيح، وفي حاجة اسمها خطب جمعة، وفي حاجة اسمها دروس، وفي حاجة اسمها ادب مع الله، وفي كل ده كان ملغي. قلت الله، ده انا بقى لازم اكون صريح مع نفسي، افرمل فرملة واحدة، يا الدعوة والدين وطلب العلم، يا المحل، اختار ايه؟ قلت الدعوة، لان اللبانين كتير. قلت الدعوة، فقلت لشريكي بقى قولا واحدا، تاخد المحل ولا نقفله؟ قال لي لا، سيبه مفتوح ونوقف فيه. ومدرس اول لغة عربية في مدارس الأرمان. قلت انت حر زي ما انت عايز، لكن لا تطالبني بشيء، وانا ادعو لك المحل مقابل الا اطالبك بشيء. انا ادي لك المحل مش عايز منه حاجة، بشرط انك انت لا تطالبني، تجيش تقول الضرايب التموني الصحة اللي معرفش ايه، ها اكتب لك تنازل عن المحل من الان. فقال لي خلاص على هذا الشرط. قعدنا 2 سنين ندلل على المحل. طبعا في اخوة كتير شافوا المحل ومزارونا، ندلل عليه. جي واحد قال انا هدفع لكم فيه 500,000. ايه 500,000 ليه؟ شوف فتنة عظيمة جدا والله يا اخواني، كفتنة مالك كعب ابن مالك. ليه يا عم ده هو عندنا ما يسويش، احنا ما نرضاش نبيعه بالسعر ده كويس عليه قوي قوي 200,000. هو وصل معانا من 150,000 لـ500,000. ليه؟ قال انا درست المنطقة ولم اجد في الحتة كلها كوافير محترم. خلي بالك عايز يفتحوا كوافير محترم ابن زوات يعني. قلت له لا ما ينفعش خالص الكلام ده. لحد ما جي رجل قال انا اشتري المحل ده بمبلغ زهيد. قلنا له بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد خلاص اشتري ونخلص منه على خير. واتباع الحمد لله. كان المحل ده كان ابغض الي، مع انه في رائع وفي مكان ممتاز جدا، انتوا عارفين ده زغل طبعا لا يخفى عليكم، مكان ممتاز ومستقبله جاي، خدت بالك؟ فكان المحل ده ابغض الى قلبي من بغض جابر لجماله. اي أيوة والله كابوس انزحن قلبي وقلب جابر، مع الفارق طبعا ان ده رجع لجابر ورجع له الثمن. فلو صاحب المحل عايز رجع لي المحل بشرط جابر انه ياخد الثمن برضو معاه كمان، ما عندناش مانع نبيع مرة ثانية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتزوجت بعد ابيك؟ قلت نعم. قال: ثيبا ام بكرا؟ قلت ثيبا. قال: فهل تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها؟ قال ابو نضرة العبدي الراوي عن جابر: فكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا والله يغفر لك. ودي برضو من السنن التي اندرست حتى بين الاخوة، التي اندرست بين الاخوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر او اصيب بغم قال: امنت بالله، قال امنت بالله. وكان اذا امر صاحبا له بامر قال: افعل كذا والله يغفر لك. يدعو له، وهذا دعاء ليس خبرا. الباب 17: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالدنيا ذات متع متعددة، على قمة المتع بعد ذكر الله عز وجل وما والاه أن ترزق بامرأة صالحة. اللي أنا عايز أقوله، هل الصلاح امرأة منتقبة دي من الأخطاء أو من المفاهيم الخاطئة؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، إن لم تفعل تربت يداك، ولما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو قال عريض. فأمرنا باختيار صاحب الدين وباختيار صاحبة مين؟ الدين. النقاب مظهر من مظاهر الدين، ومظهر الرجل هو من مظاهر الدين، والدلالة على ما فيه، لكن ليس بلازم اتحاد الظاهر والباطن. فكم من الإخوة وكم من الأخوات لا يعملون بمظهرهم، ده واقع. وكم من الأخوات المنتقبات من ليس لها خلق يرضى عنه ولا دين، بل ربما تكون مفرطة في كثير من واجبات هذا الدين وأحكامه وفرائضه، ولكن الدين شيء آخر فوق ذلك كله، حاكم على ذلك كله. امرأة ذات دين أي امرأة متخلقة بأخلاق الدين، تسلك مسالكه، تتأدب بأدابه، تعمل بأحكامه، تنتهي بنواهيه، تأتمر بأوامره، هذه المرأة هي صاحبة الدين. وكذلك الرجل، وكذلك الرجل، والنقاب مظهر لذلك، كما أن اللحية والثوب مظهر لذلك، وهي من مظاهر الإسلام التي حث وحض عليها أو أوجبها. قال مسلم حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثني أبي حدثني عبد الله بن يزيد وهو أبو عبد الرحمن المقرئ، أقرأ الناس نيفا وسبعين عاما. تصور واحد قاعد في المسجد كذا وسبعين سنة يحفظ الناس ويخرج الأجيال ويخرج الأجيال. قال حدثنا حيوة وهو حيوة ابن شريح القاضي الإمام المصري الكبير الثقة الثبت الفقيه أبو زرعة رحمه الله تعالى. قال أخبرني شرحبيل بن شريك وهو المعافري أبو محمد المصري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي وهو عبد الله بن يزيد المعافري، مات سنة 100 بإفريقية بتونس، يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، هي المرأة التي تحدثنا عنها صاحبة الدين. الوصية بالنساء وهو الباب 18 آخر باب في هذا الكتاب. حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي المصري الدمياطي، أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، أخبرني يونس عن ابن شهاب. احنا قلنا من قبل إذا أتى يونس بين ابن وهب وابن شهاب فمن هو؟ قلنا إذا أتى يونس بين ابن وهب وابن شهاب فمن هو؟ يونس بن عبيد. يا راجل، يونس بن يزيد الأيلي. يونس انتوا بتذكروش. قال حدثني ابن المسيب وهو سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع، إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها اعتبر ان هذا الضلع، هذا الضلع الذي في جنبك معوج ولا مستقيم؟ طب لو انت حبيت تجعله مستقيم يبقى شكله حلو ولا وحش؟ ها؟ يعني افرض انه مش هيتكسر يبقى شكله حلو؟ يعني تصور لو انت حبيت ان الضلع ده يبقى مستقيم كده طالع دغري يعني، يبقى شكلك مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول. والله لو المرأة استقامت لا تكون مقبولة، لا تكون مقبولة. يا اخواني الاصل في المرأة العوج، والعوج فيها صفة كمال. العوج في المرأة صفة كمال، لان المرأة لو استقامت اصل خلي بالك ايه، المرأة دي بنصف عقل فضلا عن العوج، يعني لو جينا للعقل نفسه اي بنصف عقل او بربع، وربنا بيبعت لها من لا عقل له اصلا، الطفل الصغير ده له عقل؟ طب لما تجيب الطفل الصغير الذي لا عقل له وتخليه يتعامل مع واحدة بربع عقل يعني، يبقى تبقى المسألة قريبة، صح ولا لا؟ ولذلك انت لما تشوف مراتك وهي بتهشك ابنك تقول الحمد لله الذي خلقني رجلا، ماليش انا في اللون ده خالص، وتصدر كده حركات واصوات بصوتها ومعرفش ايه وبتاع، وتلعب معاه واخد المسألة بجد معاه. انت لو كلفت انك انت تربي طفل رضيع على طول تطلع على السطوح وترمي نفسك في الشارع، مالكش طاقة في المسألة دي خالص. يبقى عوج المرأة يستقيم مع مهمتها ام لا؟ اذا عوج المرأة ليس عيبا الهيا فيها، بل هو ممدحة، بل هو ممدحة، هي ناقص صح، لان انت ما تعرفش تتعامل انت مع رجل، تتعامل مع رجل في البيت وفي الشارع وفي الاوتوبيس وفي الشغل وفي البيت كمان، وفي البيت كمان لا، تحتاج الى امرأة، الى امرأة يعني تحنو عليك وترأف بك وتتلطف معك وغير ذلك، ولا تكون كذلك الا من نقصان عقلها وإلا من عواجها المفطورة عليه. والولد كمان، الولد كمان ما ينفعش معاه نهائي إلا امرأة، إلا امرأة. أنت لما تجيب للولد امرأة غير أمه ما بتنفعش معاه، الأم أهم شيء. قال إن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها، كسرتها وان تركتها استمتعت بها وفيها عوج. يعني اعمل حسابك على وجود العوج ده كاصل من الاصول، عمود من الاعمدة التي بني عليها صرح المرأة، لو خلعت العمود ده تنزل المرأة على دماغك، تبقى نقمة وعذاب عليك. اذا ذهبت تقيمها ايه؟ كسرتها، وكسرها طلاقها. تصور بقى واحد بقى يعمل فيها راجل يقول لك لا انا الرجل والمرأة عندي سواء، اللي مشيش مظبوط انا اكسره واقطم رقبته حتى لو كانت مراتي. طب ده يعمل ايه؟ لا ينتهي من الزواج والطلاق، الزواج والطلاق، الزواج والطلاق. ما فيش حد يستقيم، لا تستقيم له امرأة على حال قط. نعم. وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر محمد بن يحيى، واللفظ لابن ابي عمر، قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد. سفيان هو ابن عيين ابو الزناد عبد الله بن زكوان المدني، عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني، عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. شوف بالكلمة لن، ده نفي الميم للماضي والمستقبل، هو بيكلم الصحابي بس ولا بيكلم الأمة؟ والأمة دي باقية ليوم القيامة ولا لا؟ يبقى المرأة تفضل معوجة لحد ايه؟ لحد ما تقوم القيامة. انك انت بقى تبتغي اصلاحها واستقامتها يبقى انت بتضحك على نفسك بقى. نعم. قال لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين ابن علي وابن وليد الجعفي راهب جعفى. قال أحمد إنه من الأبدال. وكلمة الأبدال دي أحيانا تجدها في كتب السلف وفي كلام السلف، ويقصدون بالأبدال قصدا غير الذي يقصده الصوفية. الصوفية دول بيقولوا أن الأرض لها أربع أبدال، والأبدال دول بيتحكموا في الكون والأرزاق والجنة والنار وغير ذلك. طبعا ده كلام فارغ. أما الأبدال في لسان أهل السنة أي الصلحاء، من أبدال الدنيا أي من صلحاء الدنيا. عن زائدة وهو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة حافظ صاحب سنة. عن ميسرة وهو ابن عمار بن تمام الأشجعي الكوفي عن أبي حازم سلمان مولى عزة الأشجعي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. ودي من علامات الإيمان ومن شعبه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه أو ليصمت. قال: واستوصوا بالنساء. واستوصوا بالنساء وصايا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. يعني المرأة دي عاملة زي هناك آخر الضلع اللي هو أكثر عوجا، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا. يعني مع أن المرأة عوجها ثابت بالسنة وحاجتك إليها ماسة وعشمك في أن تستقيم مفقود، فاستمتع بها على إيه؟ على الوضع ده. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران ابن أبي أنس عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة. ما هو مدام مؤمنة، طيب وهي امرأتك لا تبغضها كل البغض ليه؟ قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو في رواية رضي منها غيره. يعني معقول يا أخواني الواحد فينا تحت امرأة كلها شر، كلها شر لا خير فيها قط؟ مش معقول، خاصة إذا كانت امرأة من أهل الإيمان وأهل التوحيد والصلاة والصيام والمحافظة على الواجبات وترك المنهيات. مش ممكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن، ما قالش إنسان إنسانة، وإنما قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة. ليه؟ لأنها إن كان عندها بعض الأخلاق الرديئة لابد وأن يكون عندها أخلاق مرضية على الجهة المقابلة، ومن غلب خيره شره وهب شره لخيره. حتى دي قاعدة وأصل. الرجل لما يعمل خيرا كثيرا وبعدين يزل في يوم من الأيام يعمل خطأ يقع في مصيبة، لابد أن نقيل هذه العثرة ونعديها، لأن الرجل يكفيه فخرا أن تعد معايبه. يعني له معايب. وذلك الشافعي كان يقال بين يديه: إن فلانا به كذا وكذا 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 وكذا. قال: الحمد لله أنه ليس فيه أكثر من ذلك. يعني لما الرجل لا بد أن يكون فيه معايب. ليس هناك بشر كمل إلا الأنبياء والمرسلون. فإذا كان المرء تعد معايبه يبقى هي بالنسبة لبحر فضله لا شيء، لابد من غفران ذلك له. إنما إذا كان الأصل في الرجل أو المرأة الشر وفيه بعض الخير الذي لا يدرك بالعين المجردة، لا ده بقى يبقى ملوش لازمة خالص، لا قيمة له ولا عبرة به. أما إذا كانت المرأة عندها خلق تسأل نفسك بقى كده، عايز تطلق ليه؟ والله عشان مرات فيها العيب الفلاني. تمام، ستتزوج امرأة بها عيب وإن لم يكن هو العيب الأول الذي في امرأتك الأولى. واحد دلوقتي يقول مثلا امرأتي مهملة وانا عايز اطلع عشان مهملة، خلاص طلع يا عم عشان مهملة. تزوج امرأة أخرى ليست مهملة، نظيفة، ولكنها تجمع الصلوات وتؤخر الفرائض، مصيبة سرعة ولا لا؟ يا ريت الأولى مهملة بس في دينها حريصة، تقول يا ريتني كنت. طيب طلق الثانية عشان العيب الوحيد اللي فيها، أتى بامرأة ثالثة غضوبة جدا، كل ما تكلمها لو قلت لها سلام عليكم تقول لك هجيب لك أبويا وأمي، هجيب لك أخواتي وانت عارفنا. طب اطلقها واجيب رابع، كل ما تطلق واحدة هتلاقي فيها ايه؟ عيب. فانت بقى ايه؟ اعمل بقى موازنة بين الحسنات وايه؟ والسيئات. اذا كانت السيئات دي تحتمل فداري على نعمتك بقى واستمر يا حاج، بدل ما تضيع بشربة مية. قال: وحدثنا ابو محمد بن مسنى، حدثنا ابو عاصم والضحاك بن مخلد النبيل، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا عمران بن ابي انس عن عمر بن الحكم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. اخر باب بقى اللي هو الباب 19. قال: باب لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر. لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر. الخيانة عند الاطلاق تعني في العرف الوقوع في الزنا والفاحشة، مش كده برضه؟ لكن ليس المقصود هنا هذا، وإنما المقصود أولا هي اسمها حواء لأنها حوت بمعنى ولدت جميع النساء والرجال، وقيل غير ذلك. أما الخيانة فإنها لما خلقت من ضلع آدم اختلف في ذلك، فقيل خلقت من ضلع آدم قبل أن يخرج من الجنة، وقيل بعد خروجه من الجنة، والصواب أن حواء خلقت من ضلع آدم في الجنة. من ضلع آدم فين؟ في الجنة. فلما جاء إبليس يوسوس لآدم لم يقدر عليه، فوسوس إلى حواء فقدر عليها، فهي بدورها أثرت في مين؟ في آدم. فلما ارتكب خطيئته بالأكل من الشجرة كان على يد مين؟ ولذلك المرأة دي من تعرفين اليهود أخبث ناس في الدنيا، يستخدمون سلاح النساء في كل حرب وبينجحوا، لأنهم علموا أصل الخليقة وأن إغواء النساء أشد من إغواء مين؟ إن كيد الشيطان كان من عارف ما وسوس إليه. اجتمع هذا مع غلبة حواء في رأيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر. والخيانة بمعنى الغلبة وفرض الرأي أو الإقناع في الحق والباطل وغير ذلك. وقال في الطريق الثاني: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم. لولا بنو إسرائيل لما أنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى، لما أنزل عليهم المن والسلوى وأمرهم الله عز وجل ألا يكنزوه ولا يخزنوه فخالفوا الأمر فخزنوا اللحم وخزنوا الحلوى ففسدت، فكان الفساد أول الفساد على يد بني إسرائيل لما خالفوا الأمر في كنز المن والسلوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل، أي لولا مخالفتهم للأمر أولا بخزن الطعام وإفساده لم يفسد طعام قط. قال لولا بنو إسرائيل لم يخبث، أي لم يفسد الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نفسه في هذا الأسبوع مرارا، بل بلغني أنه أحدث فتنة بين بعض الأزواج وزوجاتهم، هو يتعلق بتعليم الأولاد في المدارس. فمن الناس أو من النساء من تمنع ذلك منعا باتا، بل بلغني أنها قالت لزوجها إن بقائي معك متعلق ببقاء الأولاد أو عدم بقائهم في المدارس، وتتبنى مذهب المنع، وإن الزوج مصر كل الإصرار على إكمال الدراسة لأبنائه صبيان وبنات. وقد وجه السؤال في هذا الأسبوع مرارا من أكثر من بيت وأكثر من أخت وأخ، وبعد اطلاعي على كتاب موسوم بإتحاف الخلان في حكم تعليم النسوان، هكذا عنوان الكتاب، فما زادني غير ما هو موجود أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، تقدير ذلك ومسلمة، وإن كانت الزيادة هذه ضعيفة، إلا أن طلب العلم الشرعي أصل يطالب به كل مسلم ومسلمة، لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا فرق بين العلوم الشرعية وغيرها من العلوم النافعة. اللهم إلا تلك العلوم المحرمة كعلم النجوم وعلم السحر والشعوذة، فهذه العلوم حرام على الرجال والنساء سواء، وإنما نتكلم عن العلوم التي تخدم دين الله عز وجل، والتي هي مباحة في الشرع مما يتعلق بعمارة الكون، فذلك واجب على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدره ومنزلته في هذه الدنيا. وإن التعنت في رفض تعليم الأولاد كأني أشعر أن أصله مذهب لخوارج هذا العصر، مذهب لجماعة التكفير والهجرة، وأرجو أن تسامحوني في هذه الصراحة. كل من تعنت في إخراج نفسه أو أبنائه أو نصح الأمة بألا تتعلم، أصل ذلك عند التكفير والهجرة لا عند أهل الاستقامة. إذا كانت الحجة في ترك التعليم هي فساد المدارس وفساد المناهج، فأنا أقول إن الفساد يلاحقك في كل مكان، ليس في المدارس فحسب. هل يتصور أنك تحجب أو تحبس أبنائك في داخل بيت؟ لا يمكن أن يكون هذا. فإذا انطلق ولدك بعد هذا الحبس الطويل ينطلق بغير رجعة، والواقع يشهد بذلك، فهناك آباء حبسوا أبناءهم حتى تخرجوا في الجامعة. أنا أعلم رجلا كان يذهب بأولاده وهم في الجامعة صبيان وينتظرهم على باب الجامعة ليأخذ بأيديهم إلى البيت مرة أخرى، لا يعرفون شيئا يدور في حياتهم قط. لماذا؟ لأنهم محجوبون، محجوبون عن الدنيا، لا يعرفون شيئا، لا يعرفون عدوا من صديق، خيرا من شر، لا يعرفون شيئا. أعرف بيتا آخر، أنا أضرب نماذج وإن كانت كثيرة، أعرف بيتا آخر نجح، معذرة، نجحت الوالدة في أن تربي أولادها تربية شرعية في مقابل تعنت الأب ألا يعلمهم في المدارس، وهن كلهن بنات، فوالله يأتي لزيارتي بهذه البنات وكبراهن لا تحسن الصعود على السلم، أقسم بربي هذا حدث، أنها تصعد السلم عندي بيديها ورجليها، وتتصور أن كل الناس يصعدون السلم هكذا. وهذه الكبيرة المخطوبة لا تفعل هذا، هذا تعنت شديد جدا، وكل الأدلة الأمرة بالعلم والتي تحث على العلم وفضل العلم ووجوب تعلم العلم، إنما هي عامة في النساء والرجال، عامة في العلوم الشرعية وغيرها من العلوم الدنيوية النافعة. وأخص كلامي وأقول العلوم الدنيوية النافعة، والذي فرق بين هذا وذاك يجب عليه أن يأتينا بدليل. والتاريخ يشهد بأن النساء كن يتعلمن المتاح لهن من العلم، المتاح لهن من العلم. فعلم الطب كان قد برزت فيه بعض نساء المسلمات على مدار التاريخ، علم الأدوية كذلك، علم النجوم النافع في السماء قد علمته نساء العرب من البدويات، وغير ذلك من العلوم التي أوجب الله تعالى على هذه الأمة أن تتعلم. وهل يتصور أمة في هذا الزمان تسير الركب الحضاري بغير أن تتعرض لأصوله وفروعه وأن تتعلم ذلك؟ لا يمكن أبدا. وأرجو أن تسامحوني لو قلت إن الخلافة وإن مجد الأمة لا يعود بالسمكار والحداد والنجار والزبال وغير ذلك، لا يمكن قط، مع احترامي لهذه المهن وأصحابها، لكن هذا يقدر بقدره. وأن الأمة لا تلحق ركب الحضارة العصري إلا إذا تعلمت جميع العلوم النافعة التي ينبني عليها مجد الأمة وسؤددها. أما إذا كانت الأخت أو الأخ يخاف على بناته في المدارس فهذا حاصل في غير المدارس، وإذا كنت تخاف على صغر البنت فإن المضرة واقعة عليها في المواصلات العامة. وأنتم تعلمون أن الاغتصاب الآن صار على قارعة الطريق وفي الأتوبيسات وعلى أعين الناس والركاب دون حياء أو خجل. أنا أقدر أن المدارس فيها مفاسد. الجواب إذا كنت تخاف أو كنت تخاف على أبنائك في المدارس، فاعلمي أن هذه الخطورة أعظم منها في الشوارع وفي الطرقات، بل وفي البيوت، بل وفي داخل شقتك أنت. فهذه ليست حجة لترك تعليم الأولاد. ثم إن الواقع يقول بحتمية وضرورة تعليم البنات فضلا عن الصبيان. فتصور لو أن عندك ولد في التعليم وامرأتك جاهلة لا تعلم شيئا، لا عن الحساب ولا الرياضة ولا العلوم، وهذه علوم نافعة، وهذه علوم نافعة، وقد رأينا غير بيت من بيوت المسلمين يأتي بمدرس وصاحب البيت لا يستطيع من شغله وعمله أن يمكث في البيت، وتحدث المفاتن والمفاسد بين المدرسين ونساء البيت. فأيهما أولى، أن تقوم امرأتك على خدمة أولادها رجالا وصبيانا وبناتا، أما أنك تستقدم لأولادك واعلم أن جلدك لا يحكه إلا ظفرك، وخدمة امرأتك لأولادك في البيت وفي أبدانهم وعقولهم وقلوبهم أعظم من خدمة غيرها بكثير. فلا بد من التعليم، وهذه الدعوة دعوة فيها عنت، بل فيها تنطع ويترك التعليم للأولاد، فيها تنطع شديد جدا، ولا أقل من أن تأخذ البنت الإعدادية. ويا حبذا لو أخذت الإعدادية الأزهرية، يرد علينا في هذا ويقولون إن عقيدة الأزهر ليست عقيدة أهل السنة، عقيدة الأشعرية. أنا أوافق على هذا الكلام، وأنها عقيدة ليست سلفية وإنما هي عقيدة الخلف. فأقول إذا كنت تدعي آنفا أنك بإمكانك أن تخرج أولادك وتعلمهم كل العلوم الشرعية وغير الشرعية، وأقول هذه دعوة عريضة، لكن على فرض صحتها وعلى فرض تحققها، فما الذي يجعلك تخاف أن يشرب ولدك عقيدة الخلف في الأزهر؟ فقد خففنا عنك جميع المواد ولم يبق إلا مادة واحدة، مادة العقيدة. أصلحها فيه، أدخل ولدك الأزهر وتابعه وراقبه وبين له هذا الفساد في كل المناهج الآن، على مدار الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة إلى رسائل الدكتوراه، بل إلى أعلى المناصب في الدولة وأعلى المراكز وأرسخها في الدولة، تجد انحرافا شديدا جدا، انحراف عقدي سلوكي أخلاقي. المجتمع فسد، المجتمع والله لا أمل فيه، وهذه الأجيال القائمة الآن لا خير فيها إلا ما نذر، بل أعلى العقليات ضلوا، كعقلية مصطفى محمود الذي لا يفهم من كان يفهم إلا في العلوم العقلية التجريبية. أما أن يدخل بقرنيه في دين الله عز وجل، يأمره أسياده في الشرق والغرب أن يلهي وأن يشغل المسلمين كل فترة من الزمن بقضية من القضايا الشرعية ولا علاقة له هو قط بدين الله عز وجل، ما الذي يجعل مصطفى محمود أن يدخل مرة في إنكار الشفاعة ثم يدخل اليوم السبت في قضية أخرى جديدة؟ قام الدعاء في جميع أقطار البلد في خطب ودروس يفرغون أنفسهم للرد على مصطفى محمود وإثبات إن في حاجة يا أخواننا اسمها شفاعة في الإسلام، وفي حاجة اسمها شفاعة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا الدعاة دول بإمكانهم لو الوضع ماشي طبيعي يتناولوا آلاف الموضوعات على المنابر، فما بالهم تناولوا موضوعا واحدا. لماذا؟ أتاهم ما يشغلهم ويلهيهم. وهذه الأمة أمة قد كثر رعاعها، ورب السماء والأرض لو قال مصطفى محمود يوم السبت القادم أنا نبي ليجدن له أتباعا، ورب السماء والأرض لو خرج إبليس وظهر وقال أنا نبي من عند الله لتبعه أقوم على ذلك. أشفق الدعاة على هذه الأمة فقاموا قومة رجل واحد يبينون فساد ما قد أتى به مصطفى محمود. الدكتور مصطفى محمود ألقاب ضخمة من يقدر عليها، ثم يأتينا اليوم السبت بقضية جديدة. ايه القضية دي؟ يأتي بالنصوص التي نهت عن كتابة الحديث، عن كتابة الحديث النبوي، يخزن تلك الأحاديث التي أمرت بكتابة الحديث، ويقول حتى على فرض ثبوتها وورودها فهذا لا أقل أن يقال إنه تناقض، تناقض مما يدل على أن رواة الحديث غير ضابطين وغير ثقات. رواة الحديث اللي هم مين يعني؟ ده الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأنت إذا أسقطت الثقة بهؤلاء لابد وأنك تسقط الثقة بدين الله عز وجل، بل تسقط الثقة بالقرآن الكريم، لأن نقلة الحديث هم نقلة القرآن، هم نفسهم نقلة القرآن. وغيرك يا مصطفى محمود قد قرأ القرآن الكريم وقال إنه من عند غير الله، فلا بد وأنك ستصل إذا أطلقت العنان لهواك، بل لفساد قلبك ومرضك، بل لنفاقك وإلحادك وزندقتك التي لا زلت تعج بها ليلا ونهارا، وأنت الذي صنفت كتابا وقلت فيه رحلتي من الشك إلى الإيمان، أنت والله ما خرجت من الشك بعد، أنت بعد لا زلت في دائرة الشك، لم تخرج إلى الإيمان، وإلا فمن ذا الذي أخرجك من الشك؟ تعلمت على يد من؟ قل لنا، أذكر لنا كده ولو شيخ واحد من مشيوخك اللي علموك وأدبوك العلم الشرعي، لا تجد، وإنما دخل بعقله الذي يحكمه تارة في الحيوانات وتارة في الحشرات وتارة في تربة الأرض، حكمه في دين الله عز وجل، وجعل عقله الحاكم الأعظم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما من قضية لا يستقام فيها على أمر الله إلا وأصلها إلحاد أو بدعة أو دعوة مجوسية أو يهودية أو نصرانية يتبناها المرء الذي يدعى محمد وأحمد ومصطفى ومحمود وغير ذلك، حتى وإن لم يكن يعلم أنه ينفذ مخطوطا صهيونيا. ما علاقة مصطفى محمود؟ ولماذا لا يصطاد من دين الله إلا مسائل الخلاف والنزاع؟ أليس هذا دليلا على هواه وأنه ليس متبعا للأثر وإنما متبع للهوى والبطل؟ من أسبوعين وعلى صفحات الجرائد وبلا نكير يقول ما فيش حاجة اسمها عصمة الأنبياء، أحمد صلح منصور الذي تربى في بلاد أوروبا كان قرويا ساذجا، ولما رحل إلى بلاد أوروبا طلبا للدكتوراه، والذي يرحل إلى بلاد أوروبا غالبا يحصل على هذه الشهادة في مقابل دينه، وإلا فلا، يفتح الله، رجع ينشر بل ينضح نكده الذي تعلمه هناك على هذه الأمة المسكينة الفقيرة التي فرطت في طلب العلم، وهو موضوعنا وأصل كلامنا الأول، أن طلب العلم لا بد منه، طلب العلم لا بد منه. يأتي واحد يقول ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، ده كلام فارغ، أساطير وخرافات. من الذي قال لكم هذا؟ أأنتم تصدقون البخاري؟ أيوة والله نصدقه. يقول لا، البخاري ده بشر، تمنت تجاوزا بشر. فإذا كانت المسألة يا سيدي مسألة عقول وأفهام، ففهم البخاري أولى من فهمك، وعقله أنور من عقلك، على أقل استقى عقله على يد 3000 شيخ، وأنت استقيت علمك وعقلك على يد أمة كافرة، فأيهما أولى بالقبول، أنت ولا هو؟ ثم ما هو الغرض من إسقاط الثقة بصحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ لابد أن يكون الغرض خبيثا، خبيثا، وأنت مأجور على ذلك، سواء كان إسماعيل منصور، صبحي منصور، مصطفى محمود، غيرهم. ما هو هتعد ايه ولا ايه؟ ما البلد مليانة مليانة. وده الوقت الذي يؤذن فيه لكل صاحب هوى او لكل صاحب بئر ان ينضح بما فيه. ده الوقت المناسب جدا. ربما لا تتسع الفرصة في المستقبل لامثال هؤلاء، وربما كانت الحقبة الزمنية المقبلة تفرض عليهم ان يدخلوا جحورهم لانهم في ايران وثعابين، فلا يظهرون كما هو حال الامه اليوم. فيجي بعد كده رجل ذو لحيه او امراه صاحبه دين منتقبه تقول مش علم اولادي، ما شغلوا ايه؟ سمكريه؟ هل شغلهم ايه؟ ده اهل البدع الى يومنا هذا يقولون، وهذا يحدث كثيرا ووجه الي عدة مرات كما وجه الى غيري، يقولوا البني ايه اللي انتوا بتجروا وراه ده، وابن باز ايه، وابن عثيمين ايه، الناس دي معان شهادات ايه؟ والله حدثني رجل ازهري دكتور في الجامعة، لما بقول له ده الشيخ الالباني ضعف هذا الحديث، يقول لي هو اسمه ايه؟ تقول الشيخ الالباني، افتكرته مش عارف، مهم جهل، افتكرته مش عارف. قال لي لا يا ابني ما اسموش الالباني. قلت له ما اسمه ايه؟ ده شيخي وانا عارفه. قال لي اسمه الالباني. الالباني؟ قلت له اتعلم انك تهزأ برجل مجدد لعلم في الامة في هذا الزمان؟ فضحك ضحكة كاد ان يسترقي منها على ظهره. يستهزئ. قلت أتستهزئ بالشيخ؟ قال لو كان شيخا ما استهزأت به، يعني حتى المشيخة. قال ده أنت بتقول لي يا شيخ وأنا ولا حاجة، يعني كدت أقول ما أنا إلا بضعة أو نطفة منه، تيجي أنت تهزأ بهذا الرجل وأنا يقول لي هو حظه من التعليم إيه؟ حظه من التعليم؟ قلت له ما تعلمش، ما معوش مدى الابتدائية. قال لي يعني انت توصل الابتدائية القديمة يعني. عمال يتريق على الرجل. انا لا اخفيكم، دخلني حزن شديد جدا وغم. انا الان لما تذكرت الموقف ده دخلني الغم الان. لماذا؟ لانه كما قيل ويل للعالم من السفيه. ويل للعالم من السفيه. فهؤلاء السفهاء، لكن يبقى لهم غبش بشوشره، وزي ما بيقول عيار ما بيصبش بيدوش. انا رحت مره بلد من البلاد، وبعد الدرس سالوني عده اسئله، فتصور ان ما فيش جواب نفع مع الناس دي كلها، ناس غلابه ومساكين قرية لسه بدأ جديد وبتاع. فقام العمدة بتاعها جاي وقال لي شو بقولك يا ابني؟ قلت له نعم. قال لي لو انت ازهري هناخد منك ونتوكل على الله، لو انت مش ازهري معوش تجي هنا. قلت له انا ازهري، انا خريج كلية الشريعة. قال لي خلاص. قلت له يعني ايه خلاص؟ قال لي امنا بالله. والعمدة انفرض كلامي على الناس كلها وجوم اعتذروا لي. قال له عشان ازهري؟ طب اذا كانت عقولة الخواجة ماشي، احنا مستعدين نقبل الخواجة بعقدته، صح ولا لا؟ في سبيل تبليغ دين الله عز وجل. ولا لا اخواني، النبي صلى الله عليه وسلم امر زيد بن ثابت وبعض اصحابه ان يتعلموا لغات القوم المجاورين، يتعلموا لغة الفرس والروم، صح ولا غلط؟ صح ولا لا؟ لاجل ماذا؟ لاجل البيان والتبليغ وغير ذلك. وده واجب على الأمة الإسلامية، وده واجب على الأمة الإسلامية. فإذا كانت هناك علوم أخرى نافعة ألا تقاس على هذه العلوم التي أمر النبي عليه السلام أصحابه أن يتعلموها لمصلحة الدين وعمارة الكون؟ أليست عمارة الكون هي مهمة المسلمين؟ هندخل بعد كده في كلام أقوام كنا ننكره لكن والله نقول به الآن. أنت الآن لما بتمرض امرأتك توديها مين؟ لطبيب ولا طبيبة؟ لطبيبة يا أخوان، لطبيبة. الطبيبة هذه تعلمت أم هي جاهلة؟ وغير ذلك فقس، وغير ذلك ده أنت دلوقتي بتشقى أن تبحث عن مدرسة فيها بنات بس ما فيش فيها اختلاط، وبتضرب المثل بمدارس الحجاز. تقول يا سلام، ده المدارس في مكة والمدينة وبلاد الحجاز عموما البنات بنات والصبيان صبيان، حتى الإدارة حتى المدرسين حتى ومبسوط أوي سعيد أوي وسعيد، لأنه بالفعل هو ده الطريق الموصل بأمان بأمان. لكن نحن هنا، احنا هنا في البلد دي بننطح في الصخر، بننطح في صخر، فما تجيش انت كمان تبقى حجر عصرة أمامنا. وفي النهاية أنا أقول لابد من تعليم البنات والصبيان على حد سواء، على حد سواء، لأننا بحاجة. حتى وإن لم تعمل المرأة بالشروط المرعية والآداب المرضية، فيكفي أنها تكون خير معين لزوجها في بيته على تربية أبناء التربية المرضية الصحيحة. أما التعنت في رفض تعليم الأولاد فقد قلت ونبهت أنه دعوة ليست لنا أولا. أما الفساد فقد استشرى في كل مكان، يستوفي ذلك المدارس وغير المدارس، والله تعالى أعلم. وبعدين أقول لك جايب لك أصل ثابت من ثوابت الإسلام ويكسر قاعدته، يقول لك معلش حرية الرأي، حرية الرأي، الرأي والرأي الآخر، حرية الفكر، فكر إيه؟ يقول لك هم أصل السنية دول أكتر ناس يغضبهم ومعرفوش يتفاهموا بهدوء. أنت عايزنا نتفاهم بهدوء بعد ما تنكر أصل أصيل في دين الله عز وجل، وأنت لا مؤاخذة بعيد حمار وجاهل؟ ما تتعلم الأول، اتعلم وبعدين يبقى اجتهد. يقول لك لكل مجتهد، ويجيب لك أدلة الاجتهاد وأحاديث الاجتهاد. هو أنت من أهل الاجتهاد؟ هو أنت عارف حاجة عشان تجتهد؟ يقول لك لو سمحت بهدوء وبلا نرفزة، لا شفاعة في الإسلام، لا عصمة للأنبياء، يمكن أداء الحج في غير أيام الحج المعلومة الآن. أي والله، وصلاح منتصر، مش محمد شوي بس، محمد شبل هو اللي بارك محمد ايه؟ محمد شبل ولا محمد عفريت ازرق، واسم محمد، هتقول ايه؟ ثوابت يهدمها ولو سمحت بهدوء. عايز ترد؟ رد بهدوء، وانت بتبتسم وانت بتضحك تقول لي بهدوء ايه؟ ده انت البعيد لا دين لك ولا خلق لك. ويطلع يقول لك اسماعيل منصور، يقول لك ما فيش حد يقدر يناقشني الا اثنين بس، منهم الالباني وابن باز. خلاص ابن باز مات الله يرحمه ويحسن اليه، ما عادش الا الالباني. يقول لك انا لا اقبل من يناقشني غير الالباني. يناقشك في ما فيش عذاب قبر، خرب بيتك وبتعيشتك. الالباني فضيلك؟ هو الالباني فضيلك؟ وكل يوم يطلع كتاب، والله يحفظه الشيخ صفوت نور الدين، لما طلع كتاب من حوالي 4 سنوات لإسماعيل منصور ينكر فيه أكثر من 1000 حديث في البخاري ومسلم. هم فيهم كم 1000؟ هم البخاري ومسلم فيهم كم؟ أنا كملش 6000 حديث. لما تنكر منهم سدسهم يبقى كبر عليهما 4. بقول له شيخ صفوت مصطفى، ما مصطفى اسمه اسماعيل منصور صنف كتابا وقد قرأته الأسبوع الماضي، قال لي بينكر فيه ايه؟ ما هو عارف ان هو ماشي في خط الانكار، قال لي بينكر فيه ايه؟ قلت له والله هو بينكر فيه السنة النبوية، هل بكره ينكر القرآن؟ والله أصل ده طريق، أصل الهوى له أول ولا آخر له، ولا آخر له. العيب بقى مش هنا، العيب انك انت بتعطي نفسك الحق ان تطلع على افكار هؤلاء. سامحني، ليس لك ذلك ولا من حقك، ولا بد ان تعلم ان هذه المقالات وهذه الكتب التي يكتبها هؤلاء السفهاء اصحاب الاقلام المسمومة المأجورة الذين يطعنون في دين الله بالليل والنهار تنزل منزلة كتب أهل الكتاب وأسوأ. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد حرج على عمر بن الخطاب وهو من هو أن ينظر في صحف أهل الكتاب، فأنا أحذرك بهذا التحذير أن تقرأ لأمثال هؤلاء حفاظا على دينك وحفاظا على عقيدتك. إذا أمر الرجل امرأته بالقيام بخدمة في البيت ألا تجب عليها من باب وجوب طاعة الزوج؟ لا، دي مسألة شرعية، مسألة شرعية يبقى الأمر فيها على الاستحباب، وعند من يرى الوجوب هي واجب بغير أن يأمر الزوج. ما المقصود برأي الجمهور وما الفرق بينه وبين الإجماع؟ هذه مسألة كبيرة لكن عليها تحل باختصار شديد جدا. الجمهور هو قول عامة العلماء في مسألة ما. الجمهور دول مش ناس معينين بأسماء أبجدية، لا، الجمهور هو قول عامة العلماء في مسألة ما. أما الإجماع فمختلف فيها المقصود بالإجماع، إجماع الصحابة أم إجماع من أتى بعدهم أم إجماع الأمة. وللعلماء والأصوليون كلام كثير جدا في مسألة الإجماع، لكن الإجماع هو على المقصود به هو ذكر رأي واحد في المسألة مع علمنا برأي المخالف، مع عدم علمنا برأي المخالف. يعني أن تذكر مسألة لم يرد إلينا فيها إلا رأي واحد لأهل العلم. قول الشعبي أو حديث الشعبي عن جابر بن عبد الله أي عشاء، أي عشاء كما في الحديث الذي ورد، هو إدراج من قوله عليه الصلاة والسلام أو من قول أحد الرواة. في الحقيقة أنا ما وجدت في كلام الشراح بيانا أو تفصيلا لهذه الجزئية، سواء كان ذلك في كلام الحافظ ابن حجر أو كلام النووي، وقد انتبهت لهذا في أثناء تحضير الدرس، قلت لعلها إدراج أو بيان، فلم أجد من نبه على ذلك. هل يجوز جمع النيات في الصلاة الواحدة كتحية المسجد مع السنة القبلية للظهر مثلا؟ نعم يجوز، نعم يجوز. تعدد النيات في النافلة أمر عليه جمهور أهل العلم. ما درجة الحديث الذي يقول لو كان بعدي نبيا لكان عمر؟ حديث صحيح، حديث صحيح، لكن لو حرف امتناع لامتناع، يعني لا يكون بعدي نبيا قط، لكن على فرض ان الله يرسل نبيا من بعدي فسيرسل عمر، لكنه لا يرسله لانه لا نبي، ايه لانه لا نبي بعدي. هل خدمة الزوجة لام زوجها وابيه واجب عليها ام انها مستحب؟ مستحب. اذا كانت خدمته لزوجها واولادها مستحب فمن باب أولى لأمه وأبيه، أي لأم الزوج وأبيه. لكن لابد أن تعلم الزوجة السائلة لهذا السؤال ويدخل في نفسي أنها ما سألت إلا لتمتنع عن الخدمة، هذا مع إساءة الظن، ولكن إن افترضنا حسن الظن وأنها تسأل عن الحكم الشرعي لتعلم المرأة أن خدمتها ل أبي والدها أبي زوجها وأمه إنما يد عظيمة جدا تصنعها لدى الزوج، بل كل زوجة تقوم على خدمة والدي الزوج أحب إلى الزوج من خدمته هو من خدمة المرأة له هو. إذا امرأتي خدمت أمي وخدمت أبي والله إن ذلك لا أحب إلى قلبي من خدمتي أنا وإنها لا تدل دلالة عظيمة جدا على أنها صاحبة دين. فضلا أصل الحكاية الناس بينظروا للمستحب ده، الناس يقول لك هو واجب والمستحب، قبل ما تناقشه وتقول له انه مستحب، انت فاهم المستحب ده ازاي؟ هو المستحب ده يا اخواني يعني ضرب من ضروب السحر والشياطين، ما عملوش يعني ده المستحب ده. من الذي احبه؟ الله عز وجل. انت تفعل عملا او تعمل عملا يحبه الله ويحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذا الذي يتأخر؟ والمرأة تعمل له أما ليست تبقى تحت رجليه، تقبل كل يوم قدمه وترى أن ذلك قليل. لماذا؟ لأن العادة أن الرجل لا يخدم أباها ولا أمها، فلو خالف رجل تلك العادة وإن كان ذا يسار أنفق عليهم وقام على خدمتهم وإصلاح شؤونهم، يا سلام، مكانة عظيمة جدا عند المرأة، حتى وإن فعلها الزوج بنية إصلاح ما بينه وبين امرأته أو من باب حسن العشرة. عمل عظيم جدا يتقرب به المرء في هذا الزمان الذي يعني قل أن تجد فيه عملا صالحا لا شبهة فيه. يعني هو عايز يقول ان حديث ابن عباس في الصحيحين قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام الا بالتكبير، وقول العلماء ان التكبير بعد الفراغ من الصلاة بدعة. مش هو ده السؤال؟ وفي الحقيقة هنا لبس، الحديث صحيح، حديث ابن عباس صحيح، ولو رجعت إلى شرح هذا الحديث في الصحيحين في البخاري لعلمت أن أقوى الأقوال وأرجحها في هذا الحديث هو قول الشافعي، قال كان ذلك على سبيل التعليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يذكرون الله بعد الصلاة، وهذا لا بأس به إن فعلته أنت الآن من باب التعليم، اما من باب العادة اللي احنا شايفينها في مساجدنا فلا، لان هذا امر لم يكن عليه السلف، وما كان يفعل هذا الا للتعليم. فاذا تعلم المصلون او عامتهم فيمنع هذا، حتى وان دخل صبي او رجل لا يعرف ذلك فيفضل تعليمه منفردا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر، كلكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. تبص تلاقي الإمام يرفع صوته بالتكبير والتحميد والتهليل والفاتحة وغير ذلك من الأذكار الواردة وغير الواردة في هذا الموطن، ويتمايل ويتراقص أحيانا ويدعي أن ذلك من سنة النبي عليه السلام، وهذا ليس من سنته، والنبي براء من ذلك. يقول ما رأيكم في تحقيقات وكتابات الشيخ أبي الفضل الغماري، وسمعنا أن معه إسناد، فما حقيقة هذا الأمر وجزاكم الله خير؟ الحقيقة أبو الفضل الغماري رجل من علماء الحديث، هو فعلا عالم من علماء الحديث ومحقق عظيم جدا في باب الحديث، أما هو في باب العقيدة فليس هناك أخرب من عقيدته، لأنه صوفي جلد على عقيدة ابن عربي. ولذلك أنا لا أحب أن يأخذ عنه إلا أهل العلم فقط، أهل العلم، حتى يحذروا ويحتاطوا لكل مطب يصنعه معهم أبو الفضل الغماري. و الشيخ عبد الله الغماري قد أتى ذات مرة إلى المدينة المنورة زمان من حوالي 10 سنوات في مجلس الشيخ عبد المحسن العباد الذي قال عنه الشيخ ابن باز الله يرحمه، قال لا يفتى ولا عباد في المدينة. حد يسمع عن العباد؟ ضيعت علماء. الشيخ عبد المحسن العباد كان الرئيس الأول الثاني بعد الشيخ ابن باز للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حتى كف بصره، فكان يتحسس طلابه في الجامعة، وكان مشغل مخبرين معاه. مهمتهم المخبرين دول يجيبوا له أسامي الطلبة اللي بيصلي جماعة واللي ما بيصليش جماعة. اللي ما بيصليش جماعة جماعة، مش اللي ما بيصليش خالص، اللي ما بيصليش جماعة بيرفضه من الجامعة وإن كان في السنة الرابعة. هو ده بقى الرجل اللي تبعت له ابنك وانت قاعد هنا وانت مطمئن انه هيتربى احسن من تربيتك له. ها؟ رجل يفصل في الجامعة في السنة الرابعة قبل الامتحان باسبوع، طالب مصري تخلف عن صلاة الجماعة، من عادته ان يتخلف عن صلاة الجماعة. يبقى هو ده بقى اللي يخرج اجيال بقى ويربي امة. ده هو ده له درس في المسجد النبوي. اولاد الشيخ اعجوبة في الادب والعلم. لو ابن اسمه عبد الرحمن اعجوبة في العلم والادب. عبد الرحمن ده كان صغيرا جدا في مجلس الشيخ عبد المحسن العباد في المسجد النبوي، دخل الشيخ عبد الله الغماري، والشيخ عبد المحسن العباد بقدر الله ما هو رجل كفيف لا يرى، كان يتكلم عن الشفاعة والوسيلة والاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، بيقول لا يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأم عبد الله الغماري سبق عليه الكتاب وقال وما المانع، وقد أجازه ابن عبد البر في الاستذكار. قال ايه؟ قال وما المانع من التوسل بالنبي بعد مماته، وقد اجاز ذلك ابن عبد البر في كتاب الاستذكار. قال في اي مجلد؟ قال هذا الكلام. قال في المجلد الثاني. قال الشيخ يا عبد الرحمن. قال نعم. قال هات المجلد الثاني من البيت. راح عبد الرحمن جاب المجلد الثاني، قال ادفعه الى عمك. من هذا الشيخ؟ قال هذا الشيخ عبد الله الغماري. فرحب الشيخ عبد المحسن عبد به اشد الترحاب وهنا عادين. فقعد الشيخ الغماري يقلب في الكتاب شمال يمين شمال يمين، ما فيش فيه حتى الكلام عن التوسل، الموضوع مش موجود. وده على فكرة احسن حاجة مع بتاع البدع، احسن حاجة انك توقف عند كلمة عند كل كلمة. لو جبت الكلام ده منين؟ يقول لك من كتاب الفلان. هي هذا الكتاب الفلان طلع، ما طلعش يسكت على طول خلاص غيره. انت قلت كذا صح؟ اه. فين الكتاب الفلان؟ هذا الكتاب الفلان طلع، ما طلعش. لحد ما هو نفسه يقعد يبص شمال يمين يشوف فتحة في الجدار يهرب منها. لا بقى تزعق له ولا تشتم ولا كلام من ده خالص. قعد يألف كتاب شمال يمين ما لقاش الموضوع. خدت بالك؟ الشيخ عبد المحسن عباد بعد ان فرغ قال افسحه للشيخ حتى نكرمه، واخذ الشيخ عنده وغداه وخلاص الموضوع اتنسى وما فيش ايه كلام من ده خالص. ليه؟ لان الطلاب اللي قاعدين فاهمين، فاهمين انه كده الشيخ يعني بهت. فان هو يجي يضحك على واحد الشيخ عبد الرحمن، هم نعمل ايه بيت الامه بقى لما يضحك على الشيخ العباد؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.